أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: تنبيهاني القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأول: أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. من الأمور التي وقع البحث عنها في هذا الموضع هو أنه إذا وجد قدر متيقن من موضوع الحكم أو من متعلق الحكم، فهل أن هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق، أو أن اللفظ ينصرف إلى ذلك القدر المتيقن؟ قبل الدخول في بحث هذه المسألة نبين أنه أولا ما هو المراد من القدر المتيقن. المراد من القدر المتيقن هو تلك الحصة. طبعا قلنا القدر المتيقن إنما يكون من موضوع الحكم يعني أو من متعلق الحكم. فإذا كانت هناك أو كان هنا إذا كان موضوع الحكم أو متعلق الحكم ينقسم إلى حصص، وكانت واحدة من هذه الحصص يصدق عليها أو أنها تكون أولى في انطباق الحكم عليها أولى من الحصص الأخرى، يعني هنا توجد حالتان: تارة تكون جميع الحصص لها نسبة واحدة إلى الحكم، بمعنى أن انطباق الحكم على جميع هذه الحصص يكون بنسبة واحدة، ومرة لا يكون انطباق الحكم على حصة من هذه الحصص أولى من بقية الحصص، فتكون هي القدر المتيقن الذي يمثله الحكم أو يتعلق به الحكم. مثلا إذا قال مثلا يجب في الحنطة الزكاة، وكانت الحنطة لها حصص، مثلا هناك حصة من الحنطة جيدة وهناك حصة رديئة، فهنا الحصة الجيدة هي قدر متيقن أنه ماذا أن يدفع الإنسان منها الزكاة، يتعلق بها حكم الزكاة. هذا القدر المتيقن أيضا يكون على نحوين: وجود القدر المتيقن الذي يكون أولى بتعلق الحكم به يكون على نحوين، هناك قدر متيقن يسمى في مقام التخاطب، وهناك قدر متيقن بسبب الخارج من الخارج. القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ذلك القدر المتيقن الذي يدل عليه اللفظ، يعني نفس مقام المحاورة التي تحصل، مقام التخاطب الذي يحصل هو هذا الكلام الذي يحصل في مقام التحاور، هو الذي يفيد أن هذه الحصة هي قدر متيقن. مثلا على سبيل المثال يأتي شخص ويسأل الإمام مثلا أنه هل يجوز الصلاة في جلد الأرنب مثلا أو في جلد الثعلب، هل يجوز الصلاة في جلد الثعلب؟ مثلا يجيب الإمام هكذا أنه لا تصح الصلاة بما لا يؤكل لحمه، لا تصح الصلاة بما لا يؤكل لحمه. هنا من الواضح أن كلام الإمام كلام مطلق، لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، مطلق إلى كل بالنسبة إلى كل ما لا يؤكل لحمه. ولكن نحن نفهم من خلال هذه المحاورة أن القدر المتيقن في هذا الحكم وهو عدم صحة الصلاة هو في ماذا؟ في جلد الأرنب مثلا، جلد الثعلب أو شعر الثعلب. لماذا؟ لأنه هو المسؤول عنه. إنما جاء السائل وسأل، لم يسأل بنحو كلي أو مطلق، وإنما سأل بالخصوص عن ماذا؟ عن شعر الثعلب أو فرو الثعلب. فإذا قال الإمام لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، من الواضح أن أوضح مصداق هنا لكلام الإمام هو ماذا؟ هو ذلك المصداق المسؤول عنه. هذا يسمى القدر المتيقن في مقام التخاطب، أن الحكم الذي ذكره الإمام القدر المتيقن منه هو ما تم السؤال عنه، ما تم السؤال عنه. هناك قدر متيقن يكون من الخارج، مثلا بسبب أنه في الخارج يكون أكمل الأفراد، أكمل الأفراد التي تعلق بها الحكم. مثلا إذا قال المولى أكرم العالم مثلا، وكان لدينا شخص من العلماء كان مثلا عالما في أشد رتب العلم، وكان هذا الشخص مثلا هو من العلماء العدول الزهاد، فيكون هذا هو قدر متيقن لهذا الحكم لوجوب الإكرام. لكن هذا كونه قدر متيقن إنما هو من الخارج، ليس من مقام التخاطب، يعني ليس من كلام الإمام. لا يفهم من كلام الإمام أن هناك قدر متيقن، إنما حصل أو كان هذا العالم الذي هو أكمل أفراد العلماء في ذلك الزمان، إنما هو من الخارج فهم ماذا؟ أن هذا هو أوضح المصادق أو هذا هو القدر المتيقن. بعد فهم هذه المقدمة أنه ما هو القدر المتيقن، وأن هناك في القدر المتيقن نوعين، هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وهناك قدر متيقن يحصل من الخارج، هنا وقع الكلام بين الأصوليين أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، التفتوا أنه إذا كان في مقام التخاطب هل يمنع هذا القدر المتيقن أي في مقام التخاطب من انعقاد الإطلاق في اللافظ أو لا يمنع؟ بعد تقريبا اتفاقهم أو أن المشهور لديهم أن القدر المتيقن الحاصل بسبب الخارج لا يمنع من إطلاق من إطلاق، ولا يحمل اللفظ المطلق بسببه على ذلك القدر المتيقن. نعم، إنما وقع الكلام بالنسبة إلى القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا يمنع من انعقاد الإطلاق، ولذلك أضاف مقدمة أخرى إلى مقدمات الحكمة، وهي ماذا؟ أضاف أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. الشيخ هنا، الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول لأجل توضيح البحث أن المتكلم قد يكون في مقام البيان، وتصور على نحوين، يعني إذا كان المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان الحكم الشرعي وكل ما يتعلق بالحكم الشرعي، قد يكون على نحوين، أو يمكن أن يكون على نحوين، أو يمكن تصوره على نحوين. أولا أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع حكمه، في مقام بيان تمام موضوع الحكم، أي أن المتكلم أو المشرع حينما يتكلم ويذكر الحكم يكون مقصوده، يكون ما يريده هو إفهام السامع أو إفهام السائل إذا كان هناك سؤال، أن ما ذكره هو ماذا؟ هو تمام الموضوع، أن ما ذكر في الجواب أو ما ذكر في كلامه هو تمام الموضوع للحكم. مثلا إذا سأل كما ذكرنا سابقا، إذا سأل سائل مثلا لنفترض أنه قال هل يجوز الصلاة في فرو الثعلب، فيجيب مثلا الإمام أنه لا تجوز الصلاة بغير مأكول اللحم، بأجزاء غير مأكول اللحم. هنا من الواضح أن الإمام أو المجيب يريد أن يبين للسائل أن موضوع الحكم هنا وهو عدم الصحة بالنسبة إلى لباس المصلي إذا كان اللباس من الحيوانات، أنه لا يصح الصلاة بغير مأكول اللحم مطلقا. فهو هنا يريد أن يبين في الحقيقة تمام الموضوع ما هو، حقيقة الموضوع ما هو، حدود الموضوع ما هو. يعني باعتبار نعم باعتبار أن السائل سأل عن مصداق معين، لكن هو يريد أن يعطيه قاعدة عامة، يريد أن يبين له الحكم العام القاعدة العامة. فلذلك هنا يكون في مقام تفهيم السائل أو تفهيم المخاطب أن تمام الموضوع بجميع مشخصاته بجميع ما يميزه عن غيره، وهذا أن الصلاة أن غير المأكول غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاة فيه، سواء كان هذا ثعلبا أرنبا وأسدا دبا وإلى آخره. كل ما صدق عليه غير مأكول اللحم لا تجوز الصلاة به. من هذه الجهة طبعا من جهة الأفراد، أفراد غير مأكول اللحم، حتى وإن كان ماذا قد سأل عن ماذا، سأل عن حيوان معين كالثعلب مثلا. هذه حالة. في حالة أخرى لا، أن يكون المتكلم في صدد بيان الموضوع الذي يحقق الامتثال، يعني الموضوع الواقعي الذي فعلا الآن يريد من المكلف أن يمتثل فيه لأجله. مثلا حينما يسأله سؤالا وهو أنه يقول مثل يقول له هل أكرم الفقير العادل أو هل يجب علي إكرام الفقير العادل، فالإمام مثلا يجيبه نعم أكرم الفقير. فهنا في الحقيقة قال أكرم الفقير، هل نستفيد الإطلاق في الفقير؟ فنقول أن كلام الجواب مطلق بحيث يشمل الفقير العادل وغير العادل. هنا قد نقول أن المتكلم حينما قال هذا الكلام إنما أراد من السائل أن يمتثل، فبين له ما هو الواقع، يعني ما هو ما يراد ما يمتثل به، ما يمكن أن يمتثل به، يعني الموضوع بالحمل الشائع. هو سأل عن الفقير العادل فقال له نعم أكرم الفقير. هذه أيضا حالة، يعني هنا ليس مراد المتكلم هو أن يفهم السائل أو يفهم السامع حقيقة ما هو الموضوع، إنما يريد منه أن يفهمه أن هذا الذي سألت عنه أو أن هذا المقدار الذي كان هذا نعم يتحقق به. قد يكون نعم نفهم من خلال كلام المتكلم أنه يريد هذا، يريد منه أن يمتثل في خصوص هذا الفرد الذي سأل عنه. فحينما أجابه أجابه على ذلك لأنه يريد منه أن يمتثل على هذا المصداق الذي سأل عنه، ولا يريد منه بيان حقيقة الموضوع ما هو، حدود الموضوع ما هو. هاتان حالتان، يعني تارة يريد منه أن يريد المتكلم حينما يتكلم يريد أن يبين، أو المجيب حينما يجيب يريد أن يبين تمام الموضوع وحدود الموضوع، وتارة لا، هو لا يهتم بأن المستمع هل يسمع أو السائل هل سيعلم ما هي حدود الموضوع أو ما هو الموضوع، لا ليس هو يريد هذا الأمر، وإنما يريد منه أن يمتثل بهذا الموضوع الذي سأل عنه. هاتان حالتان. بالنسبة إلى الحالة الأولى، يعني في مقام البيان على النحو الأول، وهو أنه يريد من المستمع، من السائل، من المستمع أن يفهم ما هو الموضوع، ما هي حدود هذا الموضوع، فهنا يقول أن وجود القدر المتيقن، لو أطلق يعني المجيب أو الإمام، فإن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة هذا لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فهنا يمكن التمسك بالإطلاق، وهذا أيضا يلتزم به صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان، بيان والإفهام، إفهام الموضوع ما هو، نعم هذا لا يضر بالإطلاق، لأنه هنا لو كان بحسب هذا الفرض، يعني هو كان في هذا المقام، في مقام أن يفهم السائل أو المستمع ما هو الموضوع، موضوع الحكم الشرعي بجميع حدوده، ولو كان القدر المتيقن مثلا المفروض هو تمام الموضوع، سيكون قد أخل في بيانه، لا لو أطلق سيكون هذا إخلالا في بيانه. ففي مثل هذه الحالة لو اتكل على وجود القدر المتيقن وطلب أو أنه لم يذكر القيد الموجود، فإنه هنا لا يصح في مثل هذه الحالة، بل يكون مخلا في بيانه، كما مثلنا مثلا إذا سأله عن وبر أو عن نعم عن فرو الثعلب، أنه هل يجوز الصلاة في فرو الثعلب، في فروة الثعلب، فأجابه مثلا هكذا أنه لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكان مقصوده الثعلب بالخصوص، من الواضح هنا أنه أخل بالبيان، لا يمكن الاعتماد على أنه قد سأل عن الثعلب فما لا يؤكل لحمه هنا يتخصص في الثعلب، هذا بيان غير صحيح. وأما إذا كان في مقام البيان على النحو الثاني، أنه أراد منه أن يمتثل، مثلا كما مثلنا إذا جاء وسأله هل أكرم الفقير العادل، فقال له أكرم الفقير باعتبار أن هناك قدر متيقن، فهنا سواء كان موضوع الحكم هو الفقير أو سواء كان موضوع الحكم هو الفقير العادل، هنا يمكن الاكتفاء بهذا الجواب والاعتماد على هذا القدر المتيقن الفقير العادل الذي ذكر في مقام التخاطب في بيان ماذا؟ في بيان ما هو المراد هنا. فهنا يحصل إبلاغ المكلف في أن الموضوع الذي تريد تسأل عنه نعم هو واقع في مثلا ضمن وجوب الإكرام ما سألت عنه. إذا عرفنا ذلك، فهنا إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وكان المتكلم يحتمل في حقه أنه اعتمد على، لم يكن في مقام بيان تمام الموضوع وجميع حدود الموضوع، وإنما اعتمد على وجود القدر المتيقن في إفهام السائل، فهنا لا يمكن ماذا؟ أن نتمسك بالإطلاق. هذا وجود هذا الاحتمال لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، فيحتمل أن يكون واقعا الموضوع الواقعي للحكم هو القدر المتيقن وليس هو المطلق، فإذا احتمل هنا هذا يمنع من انعقاد الإطلاق. لاحظوا قال القدر المتيقن في مقام التخاطب الأول، عن هذا التنبيه الأول وهو المتعلق بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وسيأتي التنبيه الثاني وهو المتعلق بالانصراف، أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قد قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، غير المقدمات الثلاثة التي تقدمت، وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. بينا ما هو القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، يعني إذا كان هذا القدر المتيقن هو القدر المتيقن لأجل مثلا كثرة وجوده في الخارج أو لأنه أبرز المصاديق في الخارج، فهذا لا يضر بالإطلاق. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد. نعم، قد يكون في حالة بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، يعني وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين: أولا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، يعني يريد أن يفهم المتكلم أن هذا هو تمام الموضوع، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين، يعني غرضه هو هذا أن يبين للمخاطب ويفهمه، أن يفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غير. هذه حالة من الحالات. ثانيا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، يعني الآن في الواقع ما هو الآن، لا يريد أن يعطي المفهوم الكلي للموضوع وإنما يريد أن يبين أن هذا المقدار هو موضوع واقعي للحكم، موضوع واقعي للحكم، يعني هو موضوع بالحمل الشائع لا مفهوم، لا بحسب المفهوم. ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له للمتكلم غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال. وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، يريد أن يبين أن هذا موضوع واقعي بالحمل الشائع للحكم. قال: فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة في مقام التخاطب لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن، يعني في التخاطب، إخلال بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا، يعني أن يجعل ذلك القدر المتيقن قرين على كلامه، أن يعتمد على القدر المتيقن في كونه قرين على كلامه، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، أي توضيح، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع، يعني مصداق تمام الموضوع ما هو المصداق الذي يحقق تمام الموضوع، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. مثلا إذا سألك، ما قلنا، إذا سأله هل يجب أن أكرم أو أكرم الفقير العادل، فقال له أكرم الفقير، فهنا غرض المجيب أن يمتثل في ذلك، أن يكرم الفقير العادل. أما هل أن الموضوع تمام الموضوع هو الفقير العادل أو لا هو مطلق الفقير، فهذا ليس من غرضه أن يفهم المتكلم أو يفهم السائل ذلك. مثلا يذكر الشيخ مثال، مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، يعني مثلا لو سأله اشتري لحم الغنم فقال له اشتري اللحم، يعني مثلا كان يريد، نفترض هكذا حتى يصبح هو القدر المتيقن لحم الغنم هو القدر المتيقن في مقام المحاورة، مثلا كان المولى بعث عبده ليشتري مجموعة حاجيات وذكر له مجموعة حاجيات، فهو العبد هو قال سأل أشتري لحم الغنم، فقال فأجابه المولى قال له اشتري اللحم. هنا القدر المتيقن في مقام التخاطب كما هو واضح هو لحم الغنم، المالك السيد هنا حينما أجاب قال اشتري اللحم مطلق سواء كان لحم الغنم أو لحم البقر، أو هل استفاد من ذلك الإطلاق أو لا؟ هنا الكلام. وكان هو، لنفترض كان هو لحم الغنم تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم. يعني هذا الجواب الذي قاله اشتري اللحم ولم يقل له اشتري لحم الغنم، ذلك سأل هل اشتري لحم الغنم فقال له سيده اشتري اللحم. هنا قد يكون يعني مراد السيد انه نعم اشتري لحم الغنم، يعني تمام المراد هو لحم الغنم، هذا محتمل جدا، وإنما لم يقيده بلحم الغنم باعتبار أنه السائل هو ذكر هذا المصداق من مصادق اللحم أو الحصة من حصص اللحم وهو لحم الغنم، فاكتفى السيد هنا بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب ولم يقيد اللحم بلحم الغنم وإنما أطلاق. قال لو قال المولى اشتري اللحم، يعني طبعا هذا بعد أن سئل كما بينا حتى يصير اللحم الغنم قدر متيقن، يعني لو أن العبد سأله اشتري لحم الغنم يعني مع الأمور الأخرى التي أمرتني بشرائها فقال له اشتري اللحم، وعفوا هنا ماذا يفهم؟ وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم لأنه سأل عنه، وكان هو تمام موضوعه واقعا، يعني المولى إنما يريد، السيد إنما يريد لحم الغنم لا يريد لحم آخر غيره الذي يحقق الغرض، فقط الموضوع هو لحم الغنم. فإن وجود هذا القدر المتيقن وهو لحم الغنم في مقام التخاطب كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، حتى وإن كان الجواب مطلق لكن هذا الجواب يكفي في انبعاث العابد لأن يذهب ويشتري أي لحم، يشتري لحم الغنم. نعم. فيحصل موضوع الحكم، نعم حكم المولى، فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، يعني فقط أراد أن من المكلف أراد من هذا العبد أن يشتري لحم الغنم فقط، ولم يريد من المكلف أنه ما هو المراد، هل أن المراد لحم الغنم واقعا أو لا اللحم مطلقا مهما كان، لا ما كان هذا غرضه، غرضه أن يشتري لحم الغنم وقال له اشتري اللحم، هل هنا يكون قد وفى بيانه وبيان غرضه اعتمادا على وجود القدر المتيقن أو لم يوفي بيانه؟ فقال فيجوز له الاعتماد يعني على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه ولبيان غرضه، فهنا في مثل هذه الحالة يكتفي بوجود القدر المتيقن حتى يكون قرين على مراده ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع أما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، يعني أراد أن يفهم المكلف أننا نحن لا نشتري إلا لحم الغنم، لا نأكل مثلا إلا لحم الغنم، أراد من العبد أن يفهم أن اللحم الذي يريده المولى دائما هو لحم الغنم. هنا يكون طبعا من الواضح أن إذا كان يريد منه أن فقط أن يشتري لحم الغنم، يذهب ويمتثل ويشتري لحم الغنم، يكفي أن يقول له اشتري اللحم ويعتمد على القدر المتيقن. أما إذا كان مراده أن يفهم هذا العبد أن لحم الغنم هو الموضوع الواقعي الذي نريده واقعا فقط هو لحم الغنم دون غيره، فإذا قال له اشتري اللحم هذا لا يكفي بمراده. فقال أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، يعني أكثر من انبعاث هذا العبد وشرائه للحم الغنم، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف أو يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. طيب، بناء على ذلك إذا عرفت هذا التقدير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو النحو الثاني. هنا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال يكفي من الآمر أن يبين بالنحو الثاني، يكفي هذا إذا كان غرضه هو امتثال المكلف والإتيان بهذه الحصة الخاصة، كفاه لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يبين تمام الموضوع، ما هو حدود الموضوع ما هو. نعم، قال إذا عرفت هذا التقدير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول، لابد في الجواب أن يبين تمام الموضوع، أو يكفي النحو الثاني أنه يكفي أن يبين له الجواب بحيث يمتثل. الذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقتان، يعني لأجل أن يمتثل، كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، على وجود القدر المتيقن، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. يعني هنا لابد أن يكون المولى يبين ذلك ولو بأن يضع قرين على هذا. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، هذا ما ذكره الشيخ الآخون في الكفاية. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله، الشيخ النائيني في تقريرات بحثه لم يرتضي بهذا الكلام، ورد على كلام صاحب الكفاية وذهب إلى أن وجود القدر المتيقن حتى في مقام التخاطب لا يمنع من الإطلاق، إلا أن الشيخ المظفر يرى صحة كلام صاحب الكفاية ولكن يعرض عن بيان إشكال النائيني رحمة الله تعالى عليه والرد عليه باعتبار أنه تطويل لا يتناسب مع هذا الكتاب. قال هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. إن شاء الله التنبيه الثاني الانصراف يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.